بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب السبق والرمي. باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. قال: رواه الخمسة، ولم يذكر فيه ابن ماجه أو نصل. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال: رواه الجماعة. وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع 6 أميال أو 7. وللبخاري قال: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. هذا الباب أتبعه المصنف رحمه الله بعد باب أو بعد كتاب الجهاد. والمناسبة بين ذكر هذا الباب وكتاب الجهاد أن أمر السبق أو أمر السبق والرمي أنها من الاستعداد للجهاد، وأنها من الأسباب التي ينبغي للمجاهدين أن يأخذوا بها ليتقنوا فن الجهاد ويتدربوا على وسائل وأسباب وأسلحة الجهاد في سبيل الله. وكثير من الناس يرى أن هذا النوع من العمل عن السبقة والرمية إنما يندرج تحت أبواب اللهو وتحت أبواب الرياضة، ولا شك إن جانب اللهو وجانب الرياضة فيه ظاهر، لكن هذا العمل جعله استعدادا وتدريبا للحرب وللجهاد يجعله من باب العبادات، ومجرد النظر إليه على أنه رياضة وتدريب ولهو بريء قد لا يلحقه بباب العبادات، وإنما يكون من باب العادات. لكن جاءت نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذا التدريب وهذا التعليم إنما هو فعله من العمل في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله، ولذلك حرص الفقهاء على ذكره عقب أبواب الجهاد أو بين يدي أبواب الجهاد ليوجد الرابط والقرينة الدافعة إلى ذكره ضمن أعمال الجهاد في سبيل الله. والسبق جاءت العبارة بفتح الباء، وتارة تسكن الباء، يقال السبق ويقال السبق. والمراد بالسبق هي الجائزة التي يحصل عليها المتسابق. هذه الجائزة التي ينالها المتسابق إذا فاز بالسبق إما أن يكون مصدرها الإمام، أو أن يتولاها شخص متطوع، أو أن يقدمها بعض المتسابقين أو كل المتسابقين. وأهل العلم يتناولون هذه القضية بالتفصيل، لأن من صورها ما هو مباح جائز، ومن صورها ما هو ممنوع ومحرم. فإن كان السبق عن الجائزة من الإمام فلا شك إنها أمر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في هذا الخبر سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وأعطى من سبق جائزة. وهكذا إذا كان السبق يتكفل بجوائزه متطوع ليس له في السبق مشاركة، فهذا أيضا مما اتفق أهل العلم على جوازه. أما إذا تسابق شخصان أو أكثر على أن يدفع كل واحد جزءا من قيمة السبق، أو يدفع السبق، يقول الواحد تعال نتسابق وأنا أدفع 100 وأنت تدفع 100 ومن يسبق يأخذ 200، هذه الصورة يرى أهل العلم أنها لا تجوز ولا تصح، لأنها تعد من باب القمار المقامرة. تعد من المقامرة، والمقامرة لا يتجوز في الشرع لأنها من الميسر، والله تعالى حرم الميسر وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن يذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لو تسابق شخصان وساهم كل واحد منهم بجزء من السبق، كأن يقول أنا أدفع 1000 وأنت تدفع 1000 ومن يسبق يأخذ 2000، يقولون لو أن هذه الصورة أشرك المتسابقان معهما غيرهما ثالث، هذا الثالث يسمونه بالمحلل شريطة أن لا يدفع شيء، يدخل معهم في السباق دون أن يدفع مليما، وشريطة أن يكون خيله مكافئة لخيلي السباق لخيلي المتسابقين، يعني يدخل وهو يطمع في أن يفوز. أما إذا دخل أو أدخل وهو يعلم ويتيقن أن فرسه لن تفوز فهذا لا يجوز إدخاله في المسابقة. إذا التقى أو تسابق شخصان وفرساهما متكافئان وكل يطمع في أن يفوز ولم يدخلوا أحدا فهذا نوع من القمار والميسر لا يجوز، لكن لو أدخلوا ثالثا ورابعا أو أكثر وكانت فرسانهم مكافئة لفرسان من دفع الجوائز، وهذا الذي يسمونه التحليل، فهذا النوع من المسابقة جائز عند أهل العلم لانتفاء الكسب بصورة القمار والميسر، والاحتمال أن الفرس الثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك أنها تفوز بالسبق، ولا تتاح الفرصة لمن دفع المال أن يتكسب هو غيره على سبيل الميسر والقمار. وعلماء الفقه يقولون إن التحليل نوعان، نوع محرم ونوع مباح، فالمحرم ما كان بقصد إرجاع المرأة إلى زوجها بعد التحريم، وهذا الذي ورد فيه اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له. وأما التحليل بأن يدخل فرسه بين فرسين وقد تسابق وقرر مبلغا يأخذه الفائز فهذا سبق مباح وجائز. والحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح السبق، بل إنه تولاه حيث تسابق أبناء المسلمين وكان ممن دخل في هذا السباق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان ممن فاز في ذلك السباق. وأما الرمي فالمراد به رمي السهام، ويتعداه إلى الرمي بالآلات بالأسلحة بقصد التدريب على الإصابة. الرمي بالسهام، الرمي بالرماح، الرمي بالمسدسات وبالبندقيات وبالرشاشات، كل ذلك يدخل تحت الرمي. وإن كان الأصل والذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الرمي بالسهام، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين أن يتراموا يتدربون على رمي السهام، بل إنه صلى الله عليه وسلم مر بجماعة من المسلمين يرمون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وإني مع بني فلان، يعني يكون معهم يترامون ليروا أيهم أكثر إصابة في الرمي. لكن الفريق الثاني امتنع، أمسك. قال: لما؟ قالوا: نحن لا نسابق فريق فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما نسابق فريق فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: ارموا فإني معكم جميعا، يعني مع الطرفين. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة أنها الرمي، قال: ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي. إذن الرمي ليس من باب اللهو، وإنما المراد به تدريب أبناء المسلمين استعدادا لخوض المعارك والجهاد في سبيل الله. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من تعلم الرمي ثم نسيه، أن هذا مما ذمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى فرسا يجهزه للجهاد في سبيل الله، فكل ما يحتاجه الفرس من طعام ومن شراب، بل إن ما يقذف به الفرس من روث، كل ذلك يكتب حسنات لمن يهيئه ويجهزه للجهاد في سبيل الله. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس من الغنيمة، بل إن ما يعطاه الفرس الذي يشارك في الجهاد في سبيل الله ضعف ما يعطاه الإنسان، ضعف ما يعطاه الإنسان المجاهد المقاتل. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة خيبر لما قسم أعطى الفارس سهما والراجل سهما والفرس سهمين، كل ذلك من الأدلة الظاهرة على أن تربية الفرس وإعداد الفرس والتدريب على الفرس كل هذا مما دعت إليه الشريعة الإسلامية. قال: باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض. المسابقة عليه بعوض، ومعنى بعوض يعني بمقابل، يدخل في السباق لينال الجائزة. وهذا العوض قد يكون مالا، قد يكون طعاما، يعني كل ما باع جاز أن يوهب ويعطى يصلح أن يكون سبقا بين الفرسان. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا سبق. ولا هنا النافية للجنس، يعني لا يجوز السبق، لا تجوز الجوائز التي تدفع للمتسابقين إلا إذا كانت في واحد من ثلاثة أشياء: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والمراد بالخف خف البعير، يعني يجوز أن يتسابق الناس على الجمال. ونحن اليوم نرى المسابقات تجري على الجمال والتي تسمى بسباق الهجن، رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجمال هي من الحيوانات التي يستعان بها في الجهاد في سبيل الله، ولأن ركوبها يتطلب مرانا ويحتاج إلى ترويض. ولهذا أباح الشارع أن يجري فيه السبق من يحسن الركوب ومن يحسن السبق الجري والسرعة، ويعطى في مقابل ذلك عطاء إن فاز بالسبق يأخذه. قال: أو نصل. والمراد بالنصل رأس السهم، يعني أنه يجوز المسابقة بالرمي، حيث تحدد الأهداف، ومن أحسن إصابة الهدف نال الجائزة. قال: أو حافر. والمراد بالحافر يعني قدم، أو يعني قدم الخيل، فعبر عن الخيل وعن الإبل بجزء منها وأراد بها كلها. وهذا كما يقول علماء البلاغة أنه من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. والحديث رواه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومما يذكره أهل العلم في هذا الشأن أن رجلا كان دخل على الإمام المهدي أحد أئمة دولة بني العباس، وكان مؤدب ولده، يعني كان يعلم أولاد الخليفة، ووجد المهدي يحب اللعب بالحمام، وكانوا يفيدون من الحمام من تربيتها، يستخدمونها في نقل الرسائل، ويحبون اللهو بها. فلما رأى الحمام بين يدي المهدي ووجد المهدي مسرورا فرحا بهذا الحمام يلعب به ويتسلى به، أراد أن يمكنه من هذا النوع من العبث، فقال: حدثني فلان، قال: حدثنا فلان، ثم روى خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. زاد من عنده لفظة أو جناح، زادها كذبا ومينا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المهدي طالب علم يعرف هذا الحديث ويرويه، لكن ماذا يصنع مع هذا الرجل؟ أمر له بجائزة، يعني مبلغ من المال، موهما أنه فرح بما سمع. ولما قام الرجل ليخرج قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، ولكن أراد يعني أن يسرنا، يعني يدخل السرور عليه. ثم أمر بالحمام فذبح، وقال إنه هو الذي حمله على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بين لنا أن السبق يكون في هذه الثلاثة: في الخف والحافر والنصل. وهنا قد يري السؤال، لأن النبي يقول لا سبق، ولا كما يقولون اسم أو حرف، لا النافية للجنس، فكأن المعنى لا يجوز إجراء السبق إلا في هذه الثلاثة. فهل الحكم مقصور على هذه الأشياء الثلاثة، الخف والحافر والنصل، أو أن الحكم يتعداهم إلى ما يماثلهم ويشابههم؟ لا النافية للجنس تدخل على الأسماء، ولا الناهية تدخل على الأفعال، هذا الفرق. لا الناهية لا تدخل على الأفعال، على الأسماء، وإنما تختص بالأفعال. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أما الداء النافية للجنس فتدخل على الأسماء، تدخل على الجملة الإسمية، فتبني الكلمة الأولى على الفتح وتعتبر اسما لها، وترفع الاسم الثاني ويكون خبرا لها. كقولنا لا رجل في البيت. نعم. هذا سيمر بنا ان شاء الله، وهو من المسائل الفرعية. الشاهد ان الحكم هل هو مقصور على هذه الاشياء الثلاثة، لا يتعداها الى غيرها، ام ماذا؟ ذكرنا في اول الدرس ان السبق الذي ينزل منزلة التعبد، الذي يحصل الناس من ورائه الثواب، هو في هذه الاشياء الثلاث، لان وسائل للاستعداد للحرب ولإرهاب العدو. ولا شك أن كل المخترعات التي هي تهيأ لإرهاب العدو تلحق بهذه الثلاث. فمثلا نحن اليوم عندنا وسائل الرمي كثيرة، تبدأ من المسدسات وتنتهي بالمنجنيقات وغيرها، وهي تتطلب تدريبا وتعلما. ولا شك ان من هيأ نفسه ودربها وعلمها على اتقان هذه الوسائل الرمي بنية الجهاد في سبيل الله فانه يثاب على ذلك. وهكذا نجد اليوم من وسائل الجهاد في سبيل الله استخدام كثير من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وكلها يندرج يمكن أن يندرج تحت هذا الباب، حيث إن المسابقة في إتقان العمل به إذا كانت المقصود بها إعلاء كلمة الله وتنفيذ الجهاد في سبيل الله فإن أصحابها يثابون على ذلك. اليوم قد يقال إن هناك وسائل أخرى الناس محتاجون إليها ويرغبون في إتقانها كوسائل الاتصال، وسائل الكتابة، استخدام أجهزة الكتابة المتطورة وغير ذلك من ما تحتاج إليه الحضارة والمدنية، فهل يمكن أن يجرى في ذلك مسابقات بين من يتقن هذه الأشياء، أو أننا نقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو إيه أو نصل؟ الذي يبدو والله أعلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو حافر، إنما يراد بها المسابقات التي تأخذ حكم الغاية من باب التدريب على وسائل الجهاد في سبيل الله. أما غيرها من المسابقات التي نسميها اليوم بالمسابقات الثقافية والمسابقات الرياضية والمسابقات الاجتماعية وغيرها، فهذه إن عملت من أجل إتقان الأعمال وعلى أنها ليست يعني أمورا دينية شرعية وإنما هي من باب المباحات، فلا شك إنها إن شاء الله تدخل في دائرة المباحات وفي دائرة العادات وليست في دائرة العبادات، إلا إذا كانت هي عبادة بذاتها. وقد يقول قائل كيف تكون هذه عبادات بذاتها؟ نقول مثلا اليوم كثير ما يجري الناس المسابقات في حفظ كتاب الله وقراءة القرآن، عبادة بذاتها، لأن كل من قرأ آية من كتاب الله يكتب الله له فيها ثوابا. من قرأ له بكل حرف حسنة، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء، لأن المسألة تتوقف على الإخلاص وتتوقف على الإتقان وتتوقف على حسن الأداء، فهذه أيضا تعد من العبادات، ولا شك إن إتقانها وإجراء المسابقات فيها للمتقنين الحافظين فيها ثواب عظيم. الحسنة هي الثواب، نعم، والأجر. قال رواه الخمسة ولم يذكر فيه ابن ماجة أو نصل، يعني ابن ماجة إنما قال لا سبق إلا في خف أو حافر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أقام سباقا إذ لم يباشره هو، يعني هو لم يكن من المتسابقين، وإنما أجراه بين شباب المدينة أو أهل المدينة بين المهاجرين والأنصار، تسابقوا على الخيل. والخيل نوعان: المضمرة وغير المضمرة. المضمرة يعني المعدة والمهيئة للسبق وللجهاد، وهذه تتطلب مؤونة. أول ما تستعد الخيل وتصلح للسباق، أصحابها يوفرون لها الطعام، يقدمون لها الطعام تأكل حتى تسمن وتمتلئ، وبعد ذلك يحجزون عنها الطعام ويضعونها في أماكن ليست معرضة للهواء، ويجللونها بثياب لتكثر من العرق، ولا يطعمونها إلا الشيء اليسير جدا حتى تضعف، حتى تضعف وحتى ينكمش وتضمر بطونها، لأن هذا الفعل يساعدها على الإيه؟ على العدو والسرعة في الجري وطول النفس، بحيث إنها لا تتعب بسرعة. هذا العمل يسمى بالتضمير، وتوصف الخيل التي على هذا الشكل لأنها خيل مضمرة، يعني مجهزة للعدو والجري، بخلاف ما إذا كانت الخيل في أول أمرها فإن كبر بطنها وثقل جسمها يحول بينها وبين السرعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين النوعين من الخيل، لأن إدخال المضمرة مع غير المضمرة بالحقيقة هذا فيه ظلم لغير المضمرة، لأن المضمرة أسبق، ولأن السبق فيها مضمون عن غيرها. ولذلك أجرى مسابقتين: من كانت خيله مضمرة جعل لهم سباق، وجعل أمده كما مر بنا ما بين 5 إلى 7 أميال، والميل مقدر عند علماء الرياضة بأنه 1607 متر، 1607 يعني أكثر من متر من كيلو ونصف. قدر لها 7 أميال، وقد سماها هنا ما بين ثنية الوداع إلى الحفياء، والحفياء مكان قريب من نهاية الحرم من الناحية الغربية. أو الناحية الشمالية، للناحية الشمالية ما يقدر بسبعة أميال، ستة أميال أو سبعة، وجعل المضمرة بمثابة ميل واحد، وكانت من ثنية الوداع إلى مسجد بن. الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة يعني صاحب كتاب المغازي أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وللبخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، ولعلها يعني خمسة وتزيد أو ستة وتنقص. فمن رأى أن الزيادة لا ضرورة لذكرها حذفها، ومن رأى أن ذكرها لازم جبر الكسرة فقال ستة، ولعلها ما بين الخمسة والستة أو ما بين الستة والسبعة. قال من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل واحد. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث فقال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أشار أنه أخرجه أصحاب الكتب الخمسة أحمد وأصحاب السنن، قال أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده، والحاكم أي في المستدرك من طرق، قال وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد، كلهم حكموا بصحة هذا الحديث. قال وحسنه الترمذي أي قال فيه إنه حديث حسن، وأعله الدارقطني بالوقف. إيش معنى بالوقف؟ يعني إن هذا من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ورواه الطبراني أي في المعجم الكبير، وأبو الشيخ أي في أبو الشيخ له كتاب مشهور اسمه العظمة، ولعله فيه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله يعني إنه موقوف وليس بمرفوع، من حديث ابن عباس. قوله لا سبق، قال بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضا سبق. قال هو يعني السبق ما يجعل للسابق على سبقه من جعل، يعني الفاء الجائزة ما يعطاه من أجل المسابقة يسمى الجعل، ويسمى المسابقة ويسمى السبق. ما يعطاه ما يجعل للسابق على سبقه من جعل، قاله الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث، وابن الصلاح قال وحكى ابن دقيق العيد فيه الوجهين، يعني يقال فيه السبق ويقال فيه السبق بإسكان الباء أو بفتح الباء، وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة اللي هي السبق، مصدرها وسكون الموحدة مصدر، يعني السبق مصدر الفعل سبق، وعليه يكون السبق اسم مصدر، وبفتحها وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة المصدر للفعل سبق، سبق سبقا، يقال سبق فلان سبقا. أما إذا قيل السبق بالفتح فهو الجعل، قال وبفتحها الجعل، وهو الثابت في كتب اللغة. وقوله في خف قال كناية عن الإبل، والحافر يعني كناية عن الخيل، والنصل يعني كناية عن السهم، أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل. قال والنصل هي حديدة السهم، يعني طرف السهم المدبب المتخذ من الحديد. قال وفيه دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وأعطى المتسابق. وإن كان من أحد المتسابقين جاز عند الجمهور، يعني اجتمع مجموعة أو شخصين أو ثلاثة وقال واحد منهم تعالوا نتسابق ومن يفوز له جائزة، له المبلغ المعين، ما دام الذي دفع المبلغ واحد ويريد أن يسابق ودخل السبق معه غيره ممن يتكافأ وسيلة السبق عندهم فهذا جائز أيضا بلا خلاف، لأنه لا مقابرة فيه، ولأن الرجل الذي يسابق إما أن يخسر المال وإما أن يعود إليه ماله ولا زيادته. لكن إذا كان السبق من الجهتين أو أكثر فإنه لا يجوز إذا اقتصر عليهم، لكن لو أدخل بينهم محللا أو محللون فلا بأس. قال وإن كان من أحد المتسابقين جاز عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح، وكذا إذا كان معهما ثالث، هذا الذي يسمى بالمحلل، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط ألا يخرج من عنده شيئا، يعني لا يدفع شيء ليخرج العقد عن صورة القمار. وصورة القمار هي ايش؟ قال وهي أن يخرج كل واحد منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين، فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح، يعني أجمع أهل العلم على أن هذا ممنوع لأنه ضرب من ضروب الميسر والقمار. ومنهم من شرط في المحلل أن لا يكون وقع ومنهم من شرط في المحلل ألا يكون ايش عندكم؟ ألا يكون يتحقق السبق. العبارة ما هي سليمة، وصوابها ومنهم من شرط في المحلل أن يكون يتحقق السبق، أي أن يكون لا يتحقق السبق، لا أن يكون يتحقق السبق، يعني أنه مكافئ لهم. أما إذا كان خيله لا تحقق السبق فلا يجوز، لأن يعني صورة القمار واضحة، لأنه لو دخل لا أثر له في أخذ السبق، قد يأخذه واحد منهما فيكون قمارا، لكن إذا كان يحتمل أنه لو دخل معهم يفوز عليهما ويأخذ السبق فعندئذ يجوز له أن يكون محللا. إذن فالعبارة سلامتها قال: ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق، أن يكون يتحقق السبق. وهكذا وقع الاتفاق نحن، هذا الذي نقوله، المراد به انه هو لو دخل يحتمل يكون مكافئا لهم ويحتمل ان يسبق، لكن اذا كان هو عالم ويغلب على ظنه انه لن يسابق لن يسبق فدخوله لا اثر له، ولذلك يبقى الحكم على حرمته. وهكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض، يعني سواء كانوا اثنين او ثلاثة تعال نتسابق ويجرون ويتسابقون، فهذا لا بأس به ما دام ليس فيه عوض. ولعل يعني دليلهم في ذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم انه سابق عائشة رضي الله تعالى عنها مرة فسبقها أو فسبقته، سابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، وسابقها مرة ثانية فسبقها، فقال لها هذه بتلك. هذا الذي نقول. لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحاضر والنصل، يعني الإمام مالك يرى أن، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.